بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 25 من شهر جماد الآخرة لعام 38 بعد 400 الهجرة، الموافق 24 من شهر مارس لعام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب العلم، وهذا هو الدرس 75 بعد 100 وعلى الباب 42 باب حفظ العلم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف بيده فيه. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. البخاري رحمة الله تعالى عليه أتى بهذا الباب بعد باب السمر في العلم، لعله يقصد أو يرى أن من السمر في العلم التفرغ لحفظ العلم ومدرسته، سواء بحفظ الصدر أو بحفظ الكتاب، يعني بكتابته أو بتكراره لحفظه، لأنه سبق لنا الكلام على أن الحفظ نوعان: حفظ كتابة وحفظ صدر. فحفظ الكتابة وتقييد العلم بالكتابة، وتقييد العلم بالكتابة وبالكتاب أمان من الضياع وتقصير لمسافة البحث عند الاحتياج إليه، لا سيما عند كبر السن وعند ضعف القوى. وكذلك أهل العلم يضيفون نوعا آخر من الحفظ، هو حفظ الرعاية. حفظ الرعاية يعني أن ينوي بهذا العلم العمل، أن ينوي به وجه الله جل وعلا، وألا يريد به عرضا من أعراض الدنيا، هذا حفظ الرعاية. وحفظ الصدر لابد منه، حفظ الصدر لابد منه، كما قيل: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وحفظ الصدر يكون بالدرس وبالمذاكرة وبالتكرار. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في القرآن: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني المربوطة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. فقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه، انظر إلى قوله علمه، يعني جعلها عامة في القرآن وفي غيره، في القرآن وفي السنة المشرفة. في هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أيا من كان. من لم يتعاهد العلم، كما قيل: فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة. لابد للمذاكرة في العلم. أما الطلاب الذين يأخذون الدروس ويكتبونها ويضعونها فوق الأرفف ويضعونها في المكتبات، وبعض الطلاب إذا كان عنده سيارة يضع الدفتر والكتاب في السيارة ولا يرى هذا الكتاب أو الدفتر إلا إذا جاء للدرس الذي بعده، فهذا لا يثبت عنده شيء من العلم. فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة. يقول ابن عبد البر: لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد فما ظنك بغيره من العلوم. يعني القرآن الله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إذا لم ترجعه ولم تتعاهده، فكيف ببقية العلوم؟ فهي أشد تفلتا من القرآن، أشد تفلتا من القرآن كائنا ما كانت. يقول الشيخ ابن عبد البر: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. ضبط أصله، يكون لك أصل في كل فن، تضبط وتحفظ متن من المتون في كل فن، واستذكر فرعه وتذكره وتذاكر الشروح عليه وتحشي عليه. ثم قال: واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى. فالعلم الذي لا يقود إلى الله جل وعلا لا خير فيه، العلم الذي لا يقودك إلى الله جل وعلا لا خير فيه. يقول: ما قاد إلى الله جل وعلا ودل على ما يرضاه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. وذكر فيه عدة أحاديث، هذه الأحاديث من اللطائف فيها أن كلها عن أبي هريرة الصحابي الذي حصلت له هذه القصة التي سنذكرها الآن في الأحاديث، وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ ألا ينسى. ذكر ثلاثة أحاديث كلها عن هذا الصحابي الجليل الذي هو الإسلام والذي يكرهه أعداء الإسلام من المستشرقين ومن العلمانيين، ويكرهونه لأنه أكثر من روى من الصحابة حديثا رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا لكم عدة أحاديث رواها عدد من الصحابة، وأنه أكثر من روى، فقد روى 5374 حديثا، 5374 حديثا، فهو راوية الإسلام، وهذا أكبر عدد لرواية الحديث من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الشافعي رحمة الله عليه، رضي الله عنه ورحمة الله عليه: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. هذا الحديث الذي سنتكلم عليه رواه البخاري في أماكن أخرى، في البيوع وفي المزارعة وفي المناقب وفي الاعتصام، ورواه مسلم في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن أبي الصرح أبو القاسم المدني، وهو ثقة من كبار الآخذين عن تبع الأتباع. قال: حدثني مالك الإمام الكبير، توفي في سنة 79 بعد المئة، عن ابن شهاب الزهري الإمام الكبير الذي ذكرناه كثيرا، يروي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهذا في رواية تابعي صغير عن تابعي، والأعرج توفي سنة 17 بعد المئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه الذي اختلف في اسمه كثيرا، عبد الرحمن بن الصخر وقيل غير ذلك، توفي في سنة 57 أو 58 أو 59، قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من الحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، يعني لولا آيتان في كتاب الله تحذراني من كتمان العلم، تحذران من كتمان العلم. يقول: لولا هاتان آيتان ما حدثت حديثا. ثم يتلو قائل ذلك والأعرج، ثم يتلو أبو هريرة قوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الشاهد هنا: إن الذين يكتمون، الكتمان هو ترك إظهار الشيء الذي تمس الحاجة إليه، فهو يخاف من هذا، يخاف أن يكتم شيئا من أحكام الشريعة، أحكام الشريعة سواء من عقائدها أو عباداتها أو معاملاتها أو غير ذلك، يخاف أن يدخل في هذه الآية التي فيها التهديد والوعيد واللعنة من الله جل وعلا ومن اللاعنين. قال: ثم بين سبب كثرة أحاديثه، لماذا هو أكثر من غيره؟ قال إن إخواننا من المهاجرين، إن إخواننا، الإخوان جمع أخ، والمقصود هنا أخوة الإسلام، من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني البيع والتجارة، والصفق مأخوذ من عندما كانوا يتبايعون، فإن الواحد عند عقد البيع يضرب الكناية عن إتمام الصفقة، كان يشغلهم الصفق بالأسواق يعني البيع والتجارة في أموالهم. وإن إخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم يعني في مزارعهم، يعني في مصالح زرعهم. وفي صحيح مسلم كان يشغلهم عمل أراضيهم. وإن أبا هريرة، لماذا لم يقل وإني أو وأنا؟ هذا التفات، بدل ما يقول إني قال وإن أبا هريرة، كان يلزم هذا أسلوب، اسمه أسلوب التفات في اللغة. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا هو الآن السبب الأول في كثرة حديثه. السبب الأول هو الحضور والملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يؤخذ منها فائدة جليلة، أن الطالب عليه أن يستمر في ملازمة شيخه وملازمة أهل العلم، وأن يرتب أموره وأوقاته على ملازمة العلماء، وأن يجعل الملازمة هي الأصل ولا يجعل العوارض هي الأصل، لأن بعض الطلاب إذا جاءه عارض من العوارض ترك الدروس وترك الملازمة وترك ما كان يطلب في أول الأمر، ولذلك لا يحصل شيئا في الأخير. كم من الطلاب جاءوا وذهبوا، وكم من الطلاب كثرة المجالس والمساجد وفي الأخير لا تجد لهم ركزا. فهذا من الفوائد، كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا فيه الحث على ملازمة الشيوخ والاستمرار والثبات، لأن القاعدة أن من ثبت نبت، ومن ثبت أقيم، ومن ثبت ظهر شأنه وكانت له نتيجة طيبة، ومن كانت من احترق في أول حياته، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، كما يقول شيخ الإسلام وغيره، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، يعني محرقة يعني أنه يبذل ما استطاع، وليس محرقة أنه يحترق، لا، يتعب ويكد في طلب العلم وفي الاجتهاد فيه، فإنه ستكون له بإذن الله جل وعلا مع تصحيح النية نهاية مشرقة. قال كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، بشبع، وبعض الروايات لشبع، وكلاهما للتعليل. هل هذه الكلمة فيها انتقاص منه رضي الله عنه وأرضاه؟ الجواب لا، لو كان فيها انتقاص ما ذكرها، لكنه يقصد أنه كان يلزم المجلس النبوي بمجرد أن يجد ما يسد جوعه، وجد لقيمات تسد جوعه، يلزم بذلك مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يتعب نفسه في البحث عما هو أكثر من ذلك. فهذه الكلمة فيها منقبة له، وليس فيها قدح له كما يزعم أعداؤه وأعداء الإسلام، يزعمون أن هذا يدل على جشعه وحب للطعام والشراب. الجواب لا، ده هو كان يقتنع ويقنع بما يسد جوعه ويكتفي بهذا، ويلازم مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذه منقبة. يقول ويحضر ما لا يحضرون من أحواله، ويحفظ ما لا يحفظون يعني من أقواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخذ الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا بحديثه، وحسن هذا الحديث الترمذي وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. في حديث الآخر قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري المدني الفقيه قاضي المدينة المتوفى في سنة 42 بعد 200، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار المدني أبو عبد الله الجهني يلقب بصندل توفي في سنة 82 بعد 100، كان أيضا مفتي المدينة مع الإمام مالك، يروي عن ابن أبي ذئب الإمام الكبير أحد الأعلام محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة أبو الحارث المدني توفي في سنة 58 بعد 100 أو 59 بعد 100، قال الشافعي: ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث على ابن سعد وابن أبي ذئب. يعني الشافعي رحمه الله عليه يتأسف على فوات العلم، أو أنه لم يتسنى له الطلب من ابن أبي ذئب والليث بن سعد المصري الإمام الكبير المعروف. عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبوري أبو سعيد المدني قال في أحمد بن حنبل: ليس به بأس. توفي في سنة 120 أو قبلها أو بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. استمع الآن لسبب كثرة حديثه أيضا. السبب الأول خذناه في الحديث الماضي أنه كان يلازم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وقلما يتركه أو قلما يتخلف عنه. السبب الثاني لقوة حفظه هو هذا الذي الآن سنسمعه. قال: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال: أبسط رداءك. أنساه لأن طبع الإنسان نسيان، وقيل ما سمي الإنسان إنسان إلا أنه ناس، فشك له النسيان. فقال: أبسط رداءك، الرداء الذي كان يلبسه الذي يغطي جزء الأعلى. فبسط رداءه. قال: فبسطته. قال: فغرف بيده صلى الله عليه وسلم. غرف بيده فيه، غرف أي شيء لا ندري. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يظهر للناظرين الشيء المغروف، لا يظهر للناظرين الشيء المغروف. قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه أو ضمه، فيها الوجهان، ضمه أو ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. وعند مسلم: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. فهذا أيضا أحد الأسباب العظيمة المبينة لسبب كثرة حديثه، والذي يرد بها على العلمانيين والمستشرقين الذين يطعنون فيه رضي الله عنه وأرضاه، يقولون: لماذا أبو هريرة هو الذي يكثر من الحديث؟ لماذا لم يكثر منه من هو أقرب منه، أبو بكر الصديق وعمر؟ وذكرنا الرد على هذه الشبهة أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه انشغل بالخلافة ولم يتيسر له جلوس للناس، وكذلك عمر رضي الله عن الجميع. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق المدني القرشي الأسدي، وثقه ابن معين بن الدارقطني، وتكلم في الإمام أحمد بأجل القرآن. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، توفي في سنة 36 بعد المئتين. قال: حدثنا ابن أبي فديك، هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك، واسمه دينار الديلي مولاهم، ليس له في البخاري سوى 4 أحاديث. قال: حدثنا أبو فديك، توفي في سنة 200 أو 201. قال: بهذا، يعني بهذا الحديث، أو قال: غرف بيده، يعني بإفراد اليد. الرواية الأولى: فغرف بيديه، والرواية الثانية: غرف بيده. ففيها من الفوائد أن هذه معجزة نبوية وبرهان ودليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيها منقبة لأبي هريرة والرد على المخالفين، وفيها الحث على حفظ العلم، وفيها كذلك أن الإنسان قد يذكر شيئا من مناقبه ولا بأس بذلك إذا لم يخش عليه الغرور والإعجاب. يعني قد يقول الإنسان: والله أنا أحفظ الصحيحين، أو أنا أحفظ كذا وكذا، بغرض أن يرشد غيره للحفظ أو التعليم أو الدراسة. أما إذا خشي عليه الغرور أو الاغترار فإنه يمنع من ذلك. أخرج النسائي بسند جيد كما قال الحافظ ابن حجر من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو، يعني كل واحد يدعو بدعاء. انظروا إلى الهمم الآن العالية. قال: أدعو. فدعوت أنا وصاحبي، وأمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعا زيد بن ثابت ودعا الآخر، ثم دعا أبو هريرة. انظر الآن للحنكة في الدعاء. ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى، وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، أمن على دعائه. إذن هو أخذ ما دعا به صاحباه وزيادة: أسألك علما لا ينسى. فأمن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقكما بها الغلام الدوسي، يعني أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأخير قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك ابن أخت الإمام مالك يعني الإمام مالك يكون خاله يكون خاله دفي في سنة 26 بعد 200 أثنى عليه الإمام أحمد وابن معين قال حدثني أخي هو عبد الحميد ابن عبد الله أبو بكر بن أبي أويس من صغار أتباع التابعين توفي في سنة 200 بعد 200 فهذا من اللطائف فيه رواية الأخ عن أخيه هذه من اللطائف لأنكم ستأخذون في المصطلح إن شاء الله جل وعلا من اللطائف رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء رواية الأخوة الأخ عن أخيه وقس على ذلك ومن اللطائف أن رواته كلهم مدنيون عن ابن أبي ذئب مرة عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري مرة عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين حفظت من وفي رواية حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعاءين الوعاء هو الشيء الذي يحفظ فيه الشيء أو الظرف الذي يحفظ فيه الشيء الوعاء شيء تضع فيه شيء آخر الظرف الذي يوضع فيه الشيء وفي تفسير المراد بالوعاءين أقوال وعاءين يعني وعاءين من العلم حفظت وعاءين أي وعاءين من العلم حفظتهما أو حفظت وكتبت أو حفظت فقط فقيل المراد بالوعاء الأول الذي بثه في الناس والذي سيأتي الآن فأما أحدهما فبثته يعني شرطه بين الناس قيل هذا الوعاء هو أحكام الشريعة أحكام الشريعة لم يكن له أن يكتمها لأنه ذكر الآية السابقة في كتمان العلم في التحذير من كتمان العلم فمن البديهي أو البدهي أنه لا يكتم أحكام الشريعة التي يحتاج إليها الناس البتة وهذا هو الواقع أما أحدهما فقد فبثثته يعني شرطه الوعاء الثاني وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم البخاري في بعض النسخ قال البلعوم مجرى الطعام وبعض العلماء يقول البلعوم مجرى النفس لقطع هذا البلعوم لو بثثت فيكم هذا الوعاء الثاني لقطعوا مني مجرى الطعام أو مجرى النفس اختلف أهل العلم ما المراد بهذا الوعاء الذي لم يبثه للناس فبعضهم يقول المراد به ما يعلمه من أسماء أمراء الفتن والأوقات التي والأزمنة التي ستكون فيها الفتن وتقلب الأحوال وما يحصل فيها من الهرج والقتل فخاف أن ينشر ذلك بين الناس الناس ليس فيه كبير فائدة أنه سيكون في سنة 60 مثلا يزيد بن معاوية أو نحو ذلك من أسماء أمراء الفتنة ومما يحصل منهم من القتل وغير ذلك قالوا كان يقول اللهم إني أعوذ بك من رأس 60 وإمارة الصبيان يشير إلى إمارة يزيد بن معاوية التي كانت سنة 60 وقد توفي قبل أبو هريرة بسنة أو بسنتين كما ذكرنا وجاء في البخاري من حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش على يدي غلمة من قريش وكان أبو هريرة يقول لو شئت لأن أسميهم بأسمائهم لو شئت أن أسميهم بأسمائهم يعني لفعلت لكنه لم يفعل لخشية الفتنة أو لخوف الفتنة فقيل إن هذا هو الوعاء الذي لم يشأ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن يبثه في الناس حتى لا يحصل هناك نوع من الخطورة عليه أو الفتنة العامة لذلك أخذ منه أهل العلم أن الإنسان قد يدع بعض نشر العلم وبعض ما لا عنده من العلم للمصلحة قد يدع نشر العلم عند بعض الناس أو في زمان معين أو في مكان معين للمصلحة بل قد يترك الأمر والنهي للمعروف النهي الأمر المعروف والنهي المنكر إذا خاف أو خشي على نفسه يعني أخذ بعض العلم من هذا الحديث هذه الفائدة وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.